السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أي التي يموت زوجها تتربص تنتظر لا تتزوج لمدة أربعة أشهر وعشرة. هل هذه الآية على عمومها أم هناك استثناءات؟ بلا ريب أن هناك استثناءات. من هذه الاستثناءات المرأة الحامل التي يتوفى عنها زوجها، لا تلزم بالتربص أربعة أشهر وعشرة، بل عدتها تنقضي بوضع الحمل. فإذا كانت المرأة حاملا استبان حملها فوضعت ولو بعد وفاة زوجها بساعة واحدة، جاز لها أن تعقد عقد نكاحا على رجل جديد، لقول الله تعالى: وإن كان سياقه في المطلقات لكن لعمومه، بضميمة الحديث الآتي: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذا إذا مات الزوج وهي حامل في الشهر الأول، تنتظر ثمانية أشهر حتى تضع حملها. فإذا استثنى من الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، النسوة الحوامل المتوفى عنهن الأزواج. وكان لعلي رضي الله عنه ولابن عباس رضي الله عنه رأي في المسألة آخر، وهو أنها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. فعلى سبيل المثال، إن مات زوجها وهي حامل في الشهر الأول تعتد إلى رحمك الله إلى أن تضع الحملة ستعتد ثمانية أشهر. وإذا مات زوجها وفي الشهر السابع مثلا من الحمل تعتد أربعة أشهر وعشرة. هذا رأي علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه. وهذا الرأي في ظاهره السلامة لولا معارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم له، ولعل هذه السنة خفيت على ابن عباس وعلي رضي الله عنهما. جاءت امرأة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تستفتيه، وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن من التابعين وأبو هريرة جالس. فسألت المرأة عن كونها كانت متزوجة ومات زوجها، فما لبثت إلا أن وضعت، ما لبثت أيام إلا قليلا ووضعت. قال ابن عباس: تعتد بأبعد الأجلين. قال أبو سلمة: أرى والله أعلم أنها قد انقضت عدتها بوضع الحمل. فقال أبو هريرة لابن عباس: أنا مع ابن أخي، يعني مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ولنذهب ولنسأل امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية. سبيعة الأسلمية كانت متزوجة بشخص يقال له سعد بن خولة. سعد بن خولة هذا كان بدريا، فمات أو قتل في حجة الوداع. مات أو قتل، عموما مات أو قتل وزوجته حامل، هو الذي قال فيه الرسول عليه السلام. لكن البائس سعد بن خولة لما قال النبي اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم، سعد بن أبي وقاص لما مرض وقال النبي يا رسول الله إني قد حضرتني الوفاة ولا يرثني إلا كلال إلا ابنة لي، فالشاهد أن النبي دعا له بالشفاء اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي أن مات بمكة لأنه كان قد هاجر ورجع إلى مكة فمات بمكة، فكأن الهجرة أجرها يقل إذا مات الشخص في بلدة التي هاجر منها. الشاهد أن سباع الأسلمية لما مات عنها زوجها وضعت، فلما وضعت دخل عليها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك ابن بعكك، فأراد أو في بعض الوقت أراد أن يخطبها، لكن هي رأها تجملت للخطاب، اكتحلت واختضبت وتهيأت للخطاب، فقال ما لي أراك تجملت للخطاب، إنما هي 14، يعني لسه في باقي كثير، زوجك ميت أمس كيف تتزوجين اليوم، يعني تقريبا زوجك مات من أيام كيف تتزوجين الآن. فحملت ثيابها ولبستها وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بقول أبي السنابل ابن بعكك، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إنك حللت حين وضعت، يعني لما وضعت الحمل خلاص حللت للخطاب. فهذا هو الفيصل في المسألة، الفيصل في المسألة. فهذا الذي حملنا على أن نستثني من قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، نستثني النسوة الحوامل اللواتي مات عنهن الأزواج. قوله تعالى يتربصن أي ينتظرن ممتنعات عن الزواج، وكذلك يمتنعن من الزينة بكل أشكالها، وهو الذي يسميه العلماء الإحداد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14، أعيد الحديث لأهميته، لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14، يعني إذا مات أبو المرأة لا تحد عليه إلا 3 أيام فقط، إحداد الامتناع عن الزينة كما سيأتي. وهذه 3 أيام التي تحدها المرأة على أبيها على سبيل الجواز لها، أن هب أن المرأة لم ترد أن تحد على أبيها ولا على أخيها ولا على ابنها، ليس بواجب عليها الإحداد، لكن على الزوج يجب وجوبا أن تحد على الزوج 14. كلام واضح يا جماعة؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 لزاما، أما إحدادها على أبيها وإحدادها على أخيها، يعني ممكن أبوها يموت اليوم وتتزوج في نفس اليوم، ممكن ابنها يموت في اليوم تتزوج في نفس اليوم، لكن الزوج لزاما أن تحد عليه 14. الإحداد الامتناع عن الزينة بكل صورها، وكذا الإحداد في حق الزوج امتناع عن الزواج أيضا، لا تكتحل هذه المرأة التي تحد على الزوج، ولا تتطيب، ولا تغتضب، يعني ما لا تتحنى، ولا تلبس الحلي، يعني المرأة الحادة تجتنب الخضاب الحناء، لا تتحنى، لا تلبس حلي، لا ذهب، في لا حلق ولا غويشة ولا إسورة ولا أي شيء، لا تلبس الحلي، ولا تمس طيبا طيلة الأربعة أشهر وعشرة، ولا تكتحل، ولا تلبس ثيابا صبيغة مصبوغة إلا ثوب عسل، يعني إذا كان الثوب خيوطه من الأصل هي ملونة ومصبوغة لا مانع، لكن تصبغ من أجل الإحداد لا، ولا تلبس ثوبا صبيغا إلا ثوب عسل، ولا تلبس المعصفرات المصبوغة بالعصفر، ولا الممشقات، ثياب كانت الطوب الأحمر، تعرفون الطوب الأحمر يأخذون من حمرته ويصنعون منه ألوانا يدهنون بها الثياب، كل هذا تمنع منه المرأة الحادة. طبعا بالتبع الأشياء التي ظهرت في أزماننا الآن، مكياجات، لا تضع مكياجات، لا تضع أي شيء من شأنه أن يكون تزينا، فهذا الإحداد. أما الإحداد الذي يفعله الناس الآن والكفار على وجه الخصوص، يقول لك نقف حداد دقيقة على موت فلان، كل هذا من الضلالات والبدع. نقف في صف طابور المدرسة إحداد على الطالب الفلاني أو على المدرس الفلاني أو على الرئيس، كله عبث. أو أن دولة تحد على رئيس دولة مدة، كل هذا ليس في ديننا. من في ديننا الإحداد؟ المرأة تحد على زوجها فقط، ما حد الرسول على مقتل جعفر، ولا على مقتل ابن رواحة، ولا على مقتل زيد بن حارثة قبلهما، ولا حد النبي إحدادا على قتل أحد، لا على حمزة ولا غير حمزة. فالأشياء التي تفعل الآن، دولة كذا تعلن الإحداد على وفاة فلان، أنتم كنتم نساء؟ ما أنتم نساء، ولا ليس هو زوج لكم. مرأة التي تحد على زوجها، أقول لك مش عارف مجلس النواب في دولة كذا يقف حدادا على فلانة وكل يجلس صامت، ما في ديننا إحداد اسمه الصمت أبدا، الصمت هذا ليس في ديننا في إحداد أبدا. إلا مريم ما كانش إحداد، إما طريننا من البشر أحدا فقولي إن نظرت للرحمن صوما. فالإحداد الذي يحدث في الدول لوفاة رؤساء دول أو لوفاة أشخاص من ذوي الأهمية، إحداد مبتدع ليس عليه أي دليل في كتاب من كتاب الله سبحانه ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من سنن الكفار، إنما هو من سنن الكفار الواردة إلينا من دول الكفر. والمسلمون كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. هذا وكما قلنا أن النبي أيضا جاءه قوم يشتكون إليه أمر ابنتهم تريد الزواج، عينها رمدت، أفنكحلها؟ قال لا. ثم قال أيضا النبي في حديث قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. ما معنى هذا الكلام؟ لأن كثيرا من إخواننا يقرأ الحديث ولا يفهمه. قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. المرأة في الجاهلية كان إذا مات زوجها ماذا تصنع؟ وللأسف هذا ما زال موجود في طوائف من أهل الزيغ والضلال المنتسبين إلى الروافد على الحدود المتاخمة لليمن. ماذا تصنع؟ تدخل حفشا مظلما ولا يراها أحد لمدة سنة، لا تمس طيبا، لا تمس طيبا، لا تغتسل، تجلس مع فشة كما يقولون، وبعد أن تنتهي السنة تأتي بطائر وتدلك به نفسها، حتى في الغالب يموت الطائر، حمامة، عصفورة، دجاجة، تدهن به نفسها وتأخذ بعرة، بعرة بعر الإبل، وترميها كأنها تقول سنة وخفجت، فهذا قول النبي قد كانت إحداكن ترمي بالبارة على رأس الحول، وهذا انتهى. فالرسول يقول يعني اصبروا 14 عشر قبل بعثتي قد كانت إحداكن تفعل هكذا. فهذا عن الإحداد. قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، أي ينتظرن ممتنعات عن الزواج وعن دواعي الزواج لمدة 14 أشهر. كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهور في كتاب الله مبنية على الشهور الهلالية. يسألونك عن الهلة، قل هي موقيت للناس والحج، وليس للشهور الميلادية هذه تواجد على عهد الرسول في أحكامنا الشرعية أبدا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. بيّن النبي 4 الحرم، 3 متوليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين أشهر التسيير 4. لعل الكلام واضح الآن. أتربصن بأنفسهن 14 أشهر. أين تعتد المرأة؟ أين تعتد المرأة؟ ليس في كتاب الله بيان مكان الاعتداد. المهم أن الله قال يتربصن ينتظرن. أين ينتظرن؟ ما بين ذلك في الكتاب العزيز. ولذلك قال ابن عباس، ومدرسة عبد الله بن عباس من الفقهاء، أنها تعتد حيث شاءت، لأن الله أطلق. وهذا رأي عائشة رضي الله عنها، أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت. قد كانت عائشة كانت تخرج نسوتها في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وهذا صح عن علي أيضا أنه كان يرحلهن، وجابر بن عبد الله يرى نفس الرأي. بينما ذهب عدد من العلماء أشهرهم ابن عمر إلى إلزامها بأن تعتد في بيت الزوجية، وذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الفريعة، وفيه أن الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري، خرج زوجها في طلب أعبد له قد أبقوا، عبيد هربوا منه، فذهب يجري وراهم يطلبهم، أدركهم فقتلوه. فقال النبي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل، لكن سنده ضعيف فيه مجهول، ولو سلم لكان حاسما، لكن سنده لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن ابن عمر قال تلزم بالاعتداد في بيت الزوجية، ونحوه عن أبي عمر من طريق سعيد بن المسيب وعن عثمان وعن ابن مسعود، لكن وردت عن ابن مسعود بعض أنواع التوسعة، أن نساء قتل أزواجهن يوم أحد، فجاءت إحداهن إلى ابن مسعود وقالت إننا نستوحش، يعني كل واحدة في بيتها، فهل لنا أن نخرج؟ قال اجتمعنا في بيت إحداكن حتى إذا كان الليل رجعت كل امرأة إلى مكانها. هذا رأي من؟ ابن مسعود. أما عائشة تطلق كما سمعتم، ومن تبعها من الصحابة رضي الله عنه. لولا أن الحديث ضعيف لا ترجحت وجهة ابن عمر، لكن الحديث عفوا الحديث ضعيف، ولذلك تقوت وجهة عائشة ومن تابعوها، مع أن هذا الرأي خلاف رأي الجماهير من الفقهاء، لأن بنوا على الحديث الضعيف، بنوا على الحديث الضعيف. فهذا عن مكان العدة. هذا أما الوارد عن علي عن رسول الله أن المعتدة تعتد كيف شاءت لا يثبت أيضا، إنما هو رأي علي رضي الله عنه. هل المرأة المعتدة والحادة أن تلبس ثوب أبيض؟ لا مانع، لا مانع من أن تلبس ثوب الأبيض، إلا إذا كانت زينة يزينها لخطاب فتمنع سدا للذريعة. هذا عن مكان الاعتداد. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فإذا بلغن أجلهن يعني انتهى الأجل فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. تريد أن تتزوج تتزوج، زوجوها. تريد أن تكتحل تكتحل، تتطيب تتجمل الخطاب تتجمل. ليس المعنى أنها تفعل في نفسها ما شاءت من معاصي أبدا، إنما من المباحات التي كانت حظرت عليها منعت منها. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. هذا القيد بالمعروف يبين المراد، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف والله بما تعملون خبير. زيلت الآية بقوله والله بما تعملون خبير للحث على مراقبة الله. ثم إن الله قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. سلف وبينا أن هذه المرأة التي مات عنها زوجها لا يجوز لها أن تتزوج في العدة من الوفاة، لكن أباح الله، ولا يجوز أن تخطب، لا النكاح ولا توابعه، لكن يجوز أن تعارض له. قال تعالى: ولا جناح عليكم، أي ولا إثم عليكم، فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن. الله يعلم أنك أنت يا فلان وفلان ستجلسان تتكلمان على هذه المرأة في مجالسكم. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض إفهام المراد بدون تصريح باللفظ. فمثلا صور التعريض، يقول واحد: والله أنت عزيز علي، أنت علي كريمة وعزيز علي، ووددت أن الله يسر امرأة، واذكر أوصافها مثلا طويلة سمراء، وددت أن الله يسر لي امرأة طويلة سمراء عندها ولد أكفلها وأكفله، وتقول لعل الله أن يغنيك من فضله، لعل الله أن ييسر لك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تعرض بأي صور من التعريضات المفهمة، لكن بلا تصريح. فهذه من صور التعريض: إنك علي لكريمة، أنت عزيز علينا، أبشري، لن يضيعك الله سبحانه وتعالى. كل هذا جائز، كل هذا التعريض جائز. فهو الإفهام من غير تصريح باللفظ المراد، فهذا جائز. يروى وليحرر السند أن عبد الله بن جعفر تقدم لامرأة، ما تقدم، ذهب إلى امرأة وفي عدتها من وفاة الزوج، وليحرر السند، قال: أبي جعفر الطيار عمي رسول الله، ابن عمي حسن وحسين سيد شباب أهل الجنة. فجلس يعدد مناقبه. فالمرأة كانت قليلة الفقه، قالت: تخطبني في العدة؟ قال: أنا ما خطبتك، يعني ما فهمت التعريض، أنا أذكر من أنا بس. فالتعريض جائز، التصريح لا يجوز. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طبعا التعريض له أحكام طويلة، وليت الشخص يؤلف لنا رسالة في التعريض وأحكام التعريض. ليس التعريض في النكاح فقط، في كل شيء التعريض، هل هو كذب أو ليس بكذب، هل التعريض بالقذف يعد قذفا؟ يعني واحد جاء للرسول قال: يا رسول الله، امرأتي ولدت غلام أسود، يعني يعرض بأنها زنت بشاب أسود ولا بعبد أسود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: ما الذي جعلها أورق؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال: ولعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق. واستدلوا في التعريض بالقذف وأنه لا يعد قذف. استدل بعضهم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أبوك طيب وأمك طيبة، أنت طالع لمين يعرض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالتعريض وأحكام التعريض يحتاج إلى كتاب مستقل، وقد ذكروا في هذا التعريض في هذه الأبواب قول قوم مريم لمريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وقول أهل الكفر للرسول عليه الصلاة والسلام لشعيب عليه السلام إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني أنت يعنون إنك أنت السفيه الضال. وذكروا فيه قول الحطيئة لما هجا شخصا فقال دع المكارم تمضي لبغيتها وقد فإنك أنت الطعم الكاسي، فأوهمه أنه يثني عليه بقول أنت الطعم الكاس، ويقول أنت امرأة جالس في البيت يجيبوا لك الطعام يجيبوا يأتون لك بالشراب. المكارم دع المكارم تمضي لبغيتها، المكارم لها نسها، وأنت تجلس في البيت يجيبوا لك الأكل والشرب أنت امرأة. هذا التعريض يعني. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني في مجالسكم ستذكروا فلانة مات زوجها. يا أخوة المرأة التي كانت تترمل بسرعة أتيها الخطاب، بسرعة أتيها الخطاب، ليس الجريمة أن تتزوج امرأة ثيب، يعني شاب فحل وفقير ما عندك سيبات كثير زوج أي واحدة، لكن تجلس جنب ندب أمك وتحرم علي زوجتها ماذا أصنع؟ ما عندي فلوس على محاول أجمع الفلوس، أجلس 5 سنوات أجمع فلوس ما موجودة، أم الله يوسع عليك تزوج. صح يا من تسمعني؟ والرسول تزوج خديجة تكبره بكم؟ تكبره 15 سنة. وموسى عليه السلام قبل أن يؤاجر نفسه لمدة 8 سنوات يعمل أجير مقابل أن يتعفف، فما فيش مشكلة. فكانت الزوجة بمجرد وفاة الزوج يبدأون في التعريض لها بالزواج، زوجة ثانية، زوجة أولى، زوجة ثالثة، على ما تيسر الأمور ماشية. ما أعجبها الزوج خلاص طلقت واختلعت وتزوجت رجل آخر، الدنيا ماشية يعني، ما كانش فيها التعقيدات التي تصنع. ويريدون أن يأتوا بمزيد من التعقيدات ويرتب لها بليل ويبيت لها بليل فيما يتعلق بتعدد الزوجات وما يتعلق بالقوانين التي تخص المرأة، تنزع الولاية من الزوج، تسافر كيف شاءت، تذهب لا يعني يضعون كلاما الجلد يقشعر منه. نسأل الله أن لا يبارك في مساعي من يصنع هذا، يريدون تخريب دمار الدنيا، يخططون لأمور شديدة تخالف شريعة الإسلام حيث لا يصبح للرجل أي نوع من أنواع القوامة على المرأة. ولعلنا إن شاء الله نفرز مجلسا للإتيان على مطالبات المرأة الآن التي تطالب بها الغاويات في شأن المرأة. وأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يرضيها إلا أن يمضي كتاب الله عليها سواء كرهت أم أحبت. قال تعالى ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ما المراد بالآية؟ للعلماء 3 أقوال في تفسير السر. القول الأول لا تبرم معها، لا تأخذ عليها العهد والميثاق ألا تتزوج غيرك، ولا تعطيها عهدا وميثاقا أنك ستتزوجها. والثاني أن المراد بالسر أن تتزوجها سرا. والثالث أن المراد بالسر الزنا والعياذ بالله. ورد قائل في ذلك بتشار يعني أن السر قد يطلق على الجماع، زعمت بسباسة القوم أنني لا أحسن السر أني كبرت ولا يحسن السر أمثالي. فهي ثلاثة أقوال موجودة في تفسير المعادة سرا: فعل الحرام من الفواحش، الثاني أن المراد بالسر الزواج سرا، الثالث أن المراد بالسر هو المواعدة والمواثقة: عاهديني ألا تتزوجي غيرك. قال تعالى: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، كما قال الرسول لفاطمة بنت قيس: إذا حللت فأذنيني، أخبريني إذا حللت، بس إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح، لا تتزوجوا، لا يتم عقد النكاح الذي يسميه المصريون كتب الكتاب. ما أعرف كتب الكتاب هذه، إلا أن نعرف في كتاب الله عقدة النكاح. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب الذي كتبه الله وحكم الله والمراد به 4 أشهر و10. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هب الحليم الذي لا يعاجل بالعقوب. هب أن امرأة تزوجت في العدة من الوفاة، الزواج باطل ويفرق بينهما لزاما بالإجماع، وماذا بعد التفريق؟ كان عمر يسلك مسلكا تعزيريا ويقول: لا تتزوجه ما حيت ولا ما حي. وقل الجزاء من جنس، يقال يعني الجزاء من جنس العمل، يحرم منها طيلة حياته. علي كان يقول: تتزوج لكن أولا يفرق بينهما وتتمم عدتها من الزوج الأول وترجع تعدد من الزوج الثاني، ولا صداق إن كانت جاهلة، إن كانت جاهلة لا صداق، لكن يباح له أن يتزوجها. فعمر يرى رأيا رضي الله عنه يمنع تماما من أن يتزوجها مدى الحياة. يشهد لرأي علي قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحرمات. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذن ممكن يعاقب على ما في النفس إذا أدمرت شرا، إذا وعقدت القلب عليه حسب عليه، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أما الخواطر التي تمر سريعا على القلب ولا يستجمعها الشخص، لا مؤاخذة عليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، أي لا يعاجل بالعقوبة، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.